الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شان نفتح في صفحة 107 سورة الإنسان. يعني 105 بس التفسير نفسه 107. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الله بدأ السورة بأنه يبين حقيقة الإنسان. وهل هنا طبعا عند جماهير العلماء معنى قد، مش معنى الاستفهام لكن معنى قد، يعني قد أتى على الإنسان في يوم من الأوقات أو وقت من الأوقات أنه ما كانش حاجة خالص. إنسان قبل ما يخلق في بطن أمه كان عبارة عن عدم، ما فيش لا شيء، لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن له ذكر ولم يكن له وجود قبل خلقهم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان، الله طبعا هنا نون العظمة يعني بين جموع، خلقنا الإنسان من نطفة، نطفة معلومة اللي هي أول ما بيجتمع من رجل مع المرأة بتبقى نطفة، بعدين علقة، وبعدين مضغة، وقلنا الكلام ده قبل كده. النطفة دي من أمشاج، الأمشاج اللي هي اجتماع من رجل من المرأة، أصل خلقة البني آدم. فالمقصود إيه؟ إنه ربنا بين بداية خلقة الإنسان إنه كان عدم، مش موجود خالص، فيش حاجة. وبعدين رجل يتزوج من امرأة، بعد ما يتزوج لما يحصل جماع مني الرجل يجتمع مع مني المرأة بيطلع منه حاجة بسيطة اللي هي النطفة، اللي هي النطفة البسيطة، النبتة اللي هي لا شيء كده. بعد كده ربنا جعله سميع بصير. إيه اللي يعني اللي انه بين انه الانسان ولا حاجه؟ يعني عايزين نستفيد ايه من الايه؟ ايه اللي عايز استفيده من الايه؟ انا عايز استفيده من الايه ان الانسان ما كانش شيء، ولا ليه قدر، ولا ليه وزن، ومع ذلك الله جعله سميع بصير. فده يدل على انه احسان الله ليه، وانه الله اكرمه واوجده من عدم ومن لا شيء، وجعله سميع وجعله بصير، اداله السمع واداله البصر، اداله حاجات كتير. بس ذكر السمع والبصر على وجه التحديد لانه هم دول الحاجتين اللي او اكتر الحاجتين الانسان محتاجهم للطاعه. لان لو نظرت كده تدبرت في الكلام هتجدين من نطفه امشاج النبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، بعدها ايه؟ ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. يبقى باين بعد كده السبيل والطرق، اما هيكون شاكر او كفور. لكن قبلها ابين انه اعطاله السمع واعطاله البصر، الحاجتين اللي محتاجهم في الطاعه، لانه هيبقى داخل على عباده الله امره بينه طريق الحق وطريق الباطل، فجعل طريق الحق واضح وطريق الباطل واضح. السمع والبصر هيعيد السمع، هسمع، هسمع آيات الله، هسمع الموعظه، هسمع الاحكام، هسمع ما امرت به، وابصر بهذا العين وابتدي انفذ اوامر الله تبارك وتعالى. بس عايز حتى في الاول هنا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الدهر ليس من اسماء الله برضه، عشان في بعض الناس بتعدى من اسماء الله. لا، الدهر ليس من اسماء الله، لانه الدهر اسم للزمن، واسماء الله كلها حسنى، فهو مش اسم من اسماء الله. عشان بعض اهل العلم يعني عدوا من اسماء الله، لكن جماهير العلماء مش اسماء الله. ليه مش من اسماء الله؟ لانه اسم للزمن، واسم للزمن ما فيهوش مدح، واسماء الله كلها حسنى. لكن الدهر ربنا خلقه كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: يأذني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكما يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل ليله ونهاره. فبين في الحديث أنه وأنا الدهر يعني أنا خالق الدهر أقلب الليل والنهار. فبرضو حتى عشان محدش يتصور أن الدهر أسماء الله، الناس بتقعد تقرأ في الورق اللي بقى مكتوب فيه ومطبوع فيه اسماء الحسنى، لا، الدهر مش من اسماء الله. يقول تعالى: ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. هديناه السبيل، هديناه الطريق اللي يوصل الى طريق الحق، والطريق ده واضح جلي، اما شاكرا واما كفورا. طب خلي بالك كده، الاول بيقول ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه، يعني خلقنا الإنسان ليبتلى، خلقنا الإنسان مبتلين له. نبتليه بإيه؟ نبتليه بإنه هو نختبره، هل أنت فاهم أنت جيت الدنيا ليه؟ وهل أنت عندك قناعة يا إنسان إن جيت الدنيا لأمر مهم جدا ربنا خلقك ليه؟ ولا أنت كده فاكر الدنيا يعني ماشية سودة وهملا؟ نبتليه، يعني الإنسان مخلوق مبتلى، مبتلى بايه؟ مبتلى انه هيختبر بما امر وبما نهي. الله لم يخلقه صدى ولا هملا ابدا، فخلقه مبتلى، فكل انسان مبتلى، نحن في ابتلاء. هو ابتلاء اختبار وامتحان، مش ابتلاء يعني مصيبه، لا، الابتلاء هنا معناها الاختبار والامتحان. فاختبرنا الله وخلقنا مبتلين، مخلوقين للاختبار، الامتحان، هنمتحن، هنمتحن بالطاعه وهنمتحن بالمعصيه، هل هنطيع الله عند الطاعه ولا هننتهي عند المعصيه ولا، وهل هنتجرأ على امر الله ولا هنخاف الله تعالى. فخلقنا الانسان بهذا الوصف، الله خلقه في حاله الابتلاء وان هو مبتلى. اما ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. خلي بالك، كفورا صيغه مبالغه خلاص، وشاكر افراد، كلمه فرد. يعني لو حد بتاع لغه عربيه ممكن يتنطع ويقول لك الله، يعني انتوا بتتكلموا في القران، ما انا عندي هنا مشكله، المفروض ان سياق الكلام في صيغه المبالغه والاثنين يتجمعوا مع بعض، يبقى اما شاكر يبقى شكور تقابلها كفور، مش كده؟ شكور وكفور صيغه مبالغه. طب ليه افرد الشكر وبالغ في الكفر؟ اما شاكرا واما كفورا. صحصحي معايا، حد كده عنده حتى التدبر يصحصح يقول لي معناه ايه؟ ليه افرد الشكر وفي عند الكفر ذكروا على صيغه المبالغه كفور كثير، كسر كفور يعني يكسر الكفر، لكن عند الشكر قال اما شاكرا واما كفورا. يعني خلقنا للابتلاء والامتحان ونمتحن ونختبر، هل احنا هنكون شاكرين او كافرين للنعمه؟ السؤال انا بسال ثاني، حد شرط، هل كفور هنا الله ذكر صيغه المبالغه؟ كان ممكن يجي الصياغ شكورا او كفورا، او صياغ ثاني شاكرا او كف او كافر، يعني اما يفردهم لا اما يجمعهم يجيبوا صيغه مبالغه، لا اما الاثنين يكونوا في صيغه مبالغه او صيغه الافراد، ده كده تستقيم اللغه. طب ليه رب العالمين والقران نازل بلسان عربي مبين يفرد الشكر ويجمع الكفر؟ لا انا بتكلم ليه شاكر مش شكور، واولا جمع، تكلم عن الكفر الكفور جمع، قالها بس مش جمع صيغه مبالغه، يا كفور يكسر الكفر، لكن في الشكر الشاكر بس. لا 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 خلاص اتكلم عن افرد الشكر وبالغ في صيغه وذكر الكفر على صيغه المبالغه. افرد في الشكر لان نعم لا كتير جدا لا تعد ولا تحصى، خلاص مستحيل حد يستطيع ان يعد نعمه، حد يقدر يعدها؟ طيب ومن ثم لا احد يستطيع شكرها مهما شكر، ودي حته غايه في الاهميه تكسر الكبر في القلوب، اما شاكرا واما كفور. افرد الشكر شاكر، ما قالش شكور، ما حدش ابدا ممكن يكون شكور لكن ممكن يكون شاكر. ليه؟ لان نعم كثيره جدا جدا جدا، والشكر من العباد حتى لو زاد وصل منتهى قليل اذا ما قرن بالنعم. يعني اعلى انسان شكر على راجل ارض يبقى مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حد شكر ربنا اكتر منه؟ يعني الشكر عمل، اعملوا على داود شكرا، الشكر عمل مش الشكر الحمد لله يا رب، انتوا معايا؟ كلمه الشكر يعني ايه؟ عمل، عمل الشكر، مش ان انا اقول شكرا يا رب الحمد لله، شكرا دي اقولها لك انت تجيبي لي كوبايه ميه فاقول لك شكرا، لا، الشكر في الدين عندنا عمل، اعملوا على داود شكرا. يبقى الشكر في القران معناه اشتغل اعملي، فالعمل لابن ادم قليل اذا ما قرن بعطاء الله له، فالعطاء كثير جدا جدا جدا، النعم لا حصر لها، كرم الله عالي جدا مظبوط. طب والشكر قليل، مهما شكرنا فهو قليل، فما تجيش ابدا صيغه مبالغه هنا تتحط شكور ما تجيش، لكن قصادها كفور يكسر الكفر. طب بس لا، ما هو يكسر الكفر ليه؟ الكفر ده يعني مش مبالغ قوي فيه كده ان هو يكسر الكفر؟ اقول لك اه، ما هو يكسر الكفر، الكفر صيغه مبالغه، لان اقل كفر يعتبر كثير واكثر شكر يعتبر قليل، فافرد الشكر وبالغ في الكفر. واضحه ولا مش واضحه؟ ها اكيد واصله. اه، لان مهما الانسان لو كفر اي نعمه، اي نعمه كفرناها ما شكرناهاش، وما مش لازم كفر اللي هو كفر بالله اللي هو يعني يكفر يعني يخرج من المله، لا، كفر النعمه عدم شكرها، كفر النعمه
عدم شكرها. وأعظم كفر طبعا هو الكفر مخرج من الملة، لكن كفر النعمة هو عدم شكرها. إذا الإنسان مع أقل كفر يعتبر كفور، كفور يعني هنا كفور يعني إيه؟ يعني بيكسر الكفر رغم إنه هو ما عملش كفر كتير، لكن في حق الله يبقى كفور. ليه؟ لأنه عنده نعم كتير قوي. يعني تيجي البني آدم يبقى عنده مشكلة، خلاص تلاقي ماسك الناس واحد واحد يحكي ويحكي للزميل في الشغل، ويقعد مع الناس يشتكي، وتقعد الأخت مع الناس تشتكي، وعمالة تلف على الدنيا كلها تشتكي من مشكلة، خلاص، وعندها مئات النعم ما تكلمت عنها. ولا أنا غلطانة؟ عشرات النعم ومئات النعم لا تعد ولا تحصى محدش بيتكلم فيها، بس أول ما يجي ابتلاء نخلي الناس كلها تلف حواليهم وحوالينا. يعني الأخت تبقى عندها ابتلاء ما تسيبش حد لما تكلمه، أصحابها وجيرانها والدنيا، وتقوم الدنيا وتقعدها وعايزة وتعيط وتبكي وتطلع وتسأل وتكسر الدنيا. كفور أقل حاجة تخليها نزعج ويكفر نعم كثيرة جدا. أنت عندك نعم كثير جدا يا بني آدم، ليه بتكفر النعم؟ اتفهمت؟ ودي من بلاغة وعظمة القرآن، ولا يستطيع أبدا أن يصل أحد إلى هذا إلا رب العالمين كلام الله. أبدا أي واحد صاحب بلاغة، أي شخص صاحب صليقة عربية، أي إنسان يعني بلغ من الشعر منتهى، لو حب يكتب كلام ويتكلم على شخص شاكر وشخص بيكفر على طول، إما يذكر الاثنين بصيغة المبالغة، إما يذكرهم الاثنين على وجه الإفراد، لكن إن يفرد مع المبالغة ما تجيش ولا تخطر على باله. لكن الرب عشان تعلمي دقة القرآن، دقة القرآن لكسرة كفر الإنسان يكسر فجاء في صيغة المبالغة، ولقلة شكر الإنسان مع كسرة النعم فجاء شاكر، فمهما شكر ومهما أدى من طاعات ومهما فعل من أفعال ترضي الله لا يمكن يكون شكور. حدش يقدر يشكر أي نعمة خالص فضلا عن يشكر جميع النعم. واضحة؟ إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن اعتدنا للكافرين سلاسل أغلالا وسعيرا. الله بيبين إنه بيخبر عن حال الكفار اللي هم جالهم الحق وجالهم البيان ودلالة الإرشاد وكفروا النعم وما شكروها وما عبدوا ربهم، كان عقبتهم في الآخرة إن الله أعد لهم أغلال وسعير، سلاسل أغلال وسعير، السلاسل معلومة والأغلال اللي هي بيغل بها الإنسان، سلسلة تربط يطرب بها إيديه وتتمسك كده الإيد مع الرقبة ويطربته في بعض، ده يبقى اتغل، اتربط السلسلة، السلاسل خدت إيديه مع عنقه مع الرقبة واتربطوا مع بعض كده يبقى متكتف مش عارف يجي شمال ولا يمين. وبعدين وسعير مع هذا الوصف كمان هو بيحترق في نار السعير. ثم بين حال المتقين وحال أصحاب السعادة، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. حال الأبرار هيشربوا من كأس ممزوج، بس ممزوج بإيه؟ بالكافور. ابتداء طبعا أي حاجة في الجنة بتيجي وصف الجنة يعني في الآيات القرآنية وفي الحديث النبوية بعيد تماما عن اللي في الجنة على الحقيقة، هي مجرد مسميات. ومع هذا شجرة الكافور شجرة عجيبة جدا، عنده فكرة شجرة الكافور بيوصل طولها 50 متر، ده ارتفاع عالي جدا. عارف يعني 50 متر؟ يعني عمارة 15 دور، ارتفاع عمارة 15 دور أكتر، فهي شجرة كبيرة وضخمة. سمك الشجرة حوالي نص متر أو متر كامل، يعني القطر بتاعها حاجة ضخمة كده أو كده يصل لمتر، ضخمة، شجرة ضخمة جدا ومش موجودة في كل حتة. بياخدوا منها الكافور اللي هو بيطلع منه زي شرايح كده وقطع مربعة بيحطوها في المية يداب المادة بتاعتها فتدي رائحة طيبة جدا، ومنها بيغسلوا الموتى بحطوها في الغسل الميت يعني، وتستعمل في حاجات كتير. ببين الله تبارك وتعالى انه الكأس اللي يشرب منه مزاجه كافور، يعني ممزوج بالكافور الطيب الرائحة الجميل. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عينا يشرب بها. طب خليكي معايا كده، يشرب منها مش كده؟ طب ليه يشرب بها؟ ركزي بقى في الكلام، تدبر اهو، اما انا بعلم معاكم شويه شويه. عينا يشرب بها عباد الله، المفروض ان انا اقول اشرب منها، يجي واحد متنطع يقول لك لا القران بتاعك اللي فيه غلطات لغويه، هو احنا بنشرب من ولا بنشرب بيه؟ اقول لا ده انت جاهل ما تعرفش حاجه خالص اللغه، لانه لما يقول يشرب منها فيها إشعار بأنه هيشرب بها لا من غيرها. فيها إشعار هيشرب بها لا من غيرها. وفي المعنى أحسن، لأن معنى الشرب هنا فعل يشرب هنا بمعنى يروي، والإرواء أبلغ من الشرب. تاني، يشرب بها عينا، يشرب بها عباد الله. العين دي اللي ربنا هيفجرها لهم هيشرب منها، اللي لو انت ميه طالعه قدامك كده مش بتاخدي منها؟ بس انا قلت لك خدت من الميه، ممكن يشعرك انك خدت من عين دي وخدت من دي وخدت من دي، لكن بقول لك يشرب بها اشعار في الحصر ان بها لا غيرها. يعني بتقولي تشرب الميه اللي ينسون فيه، يقول لك في المج ده هشرب بالمج مش من الازازه، صح؟ ازازه ميه جنبك وتقولي هتشرب الميه بايه؟ قال لك هشربها بالمج مش بالازازه. يبقى في احصار، حصرت الموضوع او بينت ان الميه هاخدها من خلال الكوبايه دي او المج ده. لكن لو قلت اشرب من الازازه، ممكن تكون الازازه دي والازازه دي والازازه دي، اي ازازه، لكن انا حصرتها قلت لك اشرب بالمج ده او بالكوبايه دي. يقول يشرب بها، يعني فيها اشعار انه يشرب من العين دي مش غيرها. طب مش معنى العين دي؟ لانها مميزه للابرار، عين ميتها جميله ممزوجه بالكافور، مش اي حاجه، حاجه خاصه كده للابرار، اصلا جعلنا منهم حاجه عاليه يعني، فمش اي حد يشرب منها. فعشان يبين خصوصياتها قال يشرب بها. طب وبعدين يشرب هنا فعل، فعل يروي بمعنى يروي. ما الفرق بين الارواء والشرب؟ الارواء ابلغ من الشرب. عشان ايه؟ يعني لو قلت لك دلوقتي انت قاعده عطشانه ميته معطش من الشارع والدنيا حر موت، وبعدين رحت واخده الكوبايه كده شاربه منها بقى ميه حطيتيها، يبقى انت عملتي ايه؟ شربتي، لكن ما ارتوتيش، مظبوط؟ لكن يقال عليك ايه؟ لا دي شربت ميه لكن ما ارتوتيش. لكن لما امسك الكوبايه او الازازه وافضل اشرب 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 لغايه لما احس ان انا خلاص شبعت وارتويت وقعدت كده من الحر كده، يبقى اسمه ايه؟ روي، ارتواء، الارواء. يبقى فرق بين الشرب وبين الري، ان انا ارتوي، ان انا يقول لك اروي الزرع، يعني سيل لغايه لما تدينه كفايته، يبقى الزرع خد كفايته ما يموتش بقى، خد اللي هو عايزه. فلما انت تشربي الميه بالمنظر يشرب هنا بمعنى يروي، مش معنى الشرب اللي هو العادي، لان الشرب قد يتبعه تعب واذى. ليه؟ لان انا شربت بقى ميه بس انا هموت من عطش، ما ترتويتش، مش بيحصل؟ ميه قليله جدا رحت واخده بقى هموت من عطش، ما فيش ميه تاني. لكن لما اقول انا شربت لما ارتويت يبقى خلاص حصل لي كفايه. شوفي برضو التعبير القراني الدقيق جدا جدا، ركزي معايا في المعاني عاليه قوي. فقال يشرب بها يعني يرتوي بها بهذه العين لا بغيرها عباد الله، اللي كانوا في الدنيا عباد لله، اللي كانوا في الدنيا محبين لله، طائعين، مقبلين، ملتزمين، مش بعاد ولا جاحدين ولا عندهم يعني ترك ولا كفر النعمة. يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الوصف الثاني الجميل، يفجرونها تفجيرا مش تتفجر، ما الفرق؟ هم اللي هيفجروها، كيف يا رب؟ اولا للتفجير ابتداء اللي هو الاساله واللي هو الاجراء وسريان اساله الماء، والميه لما تجري وليه تفجير، الميه سائله كده على وش، يعني لو حاجه طلعت كده قعدت تنبع ميه هتلاقيها سايحه كده على الوش، خلاص ده اسمه ايه؟ تفجير. ده معنى التفجير، الاساله والانفجار، انفجرت طبعا كده وطلعت الميه في حاله اساله. يفجرونها تفجيرا، تاكيد. يعني ايه؟ يعني العين اللي فيها الميه الجميله دي الممزوجه بالكافور الرائع البارد اللي طعمها لا يمكن ان تتخيلين، مفيش حاجه في الدنيا خالص زي الاخره، بهذا الوصف العظيم والميه العذبه اللي هتحقق لك الارتواء، ويبقى حصل لك الارتواء وشبعانه والميه جميله دي معاكي في كل حته. ايه ده؟ يعني مش هنا وانا امشي فاسيبها؟ لا، تروح البيت تروح معاكي، تروح تتمشي في الانهار الشجر بتاعك معاكي، تروح في الجنان تروح معاكي، تروح في البستان تمشي معاكي. يفجرونها تفجيرا، حيث تحركتي وحيث شئتي تجد العين دي بتتفجر لك، بس من غير مشقه. ممكن واحد في الدنيا يجيب حاجه فيها ميه ويشيلها على كتفه وتبقى حمل وتعب وشقاء عشان شايل الميه على كتفه ولا زير الميه ولا بتاعه الميه عمال يتمشى بيها، ده عذاب. ها؟ لكن لا، مش الكلام ده، انا حيث شئت وحيث اتوجدت العين هتتفجر لي. يفجرونها تفجيرا، اول ما تروحي في اي مكان العين الجميله دي اللي فيها الميه دي تتفجر ليكي بفضل الله ومن منه الله ومن يعني فضل الله على العباد وانه دي قدرة الله على كل شيء قدير. ما لازم نركز شوية في نعيم الجنة ونتدبر آتي فيها نعيم الجنة ونملأ قلوبنا باليقين على نعيم الجنة حتى تتعلق القلوب ما في الجنة ونعرف قد احنا في حياة مش لاقيالها وصف الحقيقة. يبقى هذه العين سهلة، سهلة التناول، دائمة الفيضان والجريان، ما بتقفش ابدا، بتنتقل معاكي حيث شئتي وفي اي حتة. عارفين العين بتاعت الماء الاول ولا مش عارفينها؟ عين الماء عين العيون دي في الدنيا، لكن العين بقى في الاخرة شكلها ايه؟ لا ما تتكلميش. اللي بين الدنيا وبين الجنة كلمات، يعني الفرق بين الشيء اللي بتذكر في القرآن في الجنة واللي زيها في الدنيا، ثمار، انهار، اشجار، عيون، متع، ملابس، كلها مجرد اسماء فقط فقط، لا تقارن بالاشياء اللي موجودة في الجنة، مجرد اسم. طب ليه؟ عشان ربك يقرب اليك المعنى، لانه لو كان ربنا كلمنا عن عين الجنة بما هي الاشياء موجودة مش هنتخيل. يعني لو كلمك على 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 اللبن بتاع الجنة شكله ايه على الحقيقة وسميه اسم تاني غير لبن مش هتتخيلي، لكن ذكر الاسماء الاشياء بتاعت الجنة باسماء الدنيا عشان يحصل بس تقريب وتخيل وتصور للنعيم، والا الانسان ما كانش هيتخيل. لو جاب لك اسم غريب عمرك ما سمعتي عنه مش هتعرفي يا ربك بيتكلم عن ايه، لكن ما هي الا اسماء وفرق طويل واللي يعني فرق كبير جدا بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة. ثم قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. بدأ يذكر عباء صفات هؤلاء الأبرار. قال يوفون بالنذر. يوفون بالنذر يعني تدحهم ان هم لما بينذروا بيوفوا بالنذر. طب بس انا عندي اشكال هنا، لان انا عندي حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اولا كلمة نذر يعني اوجب، كلمة نذر يعني اوجب، فانا نذرت شيء يعني اوجبت على نفسي حاجة. تلاقي كلمة النذر يعني ايه؟ يعني اوجبت على نفسي شيء ربنا ما اوجبوش علي. اللي بينذر حاجة لله يقول لك انا نذرت لله باللغة العامية، نذرت لله مش عارفة ركعتين صلاة، نذرت لله 1000 جنيه، نذرت اذبح خروف. اللي انت قلتيه ده النذر اللي انت قلتيه نذرتيه ده انت اوجبتي على نفسك شيء ربنا ما اوجبوش عليك. خلاص؟ طيب، فكلمة نذر يعني نذر يعني اوجب. يوفون بالنذر، الله امتدح اللي نذر ووفى بالنذر. بس انا عندي اشكال تاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا إنما يستخرج به من البخيل. لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا إنما يستخرج به من البخيل. نهى عن النذر، وجماهير العلماء على إن النذر مكروه. وخلي بالك أكثر أهل العلم الفقهاء اللي ينذر حاجة مكروه إنك تنذري. ما تقوليش لو نجحت هصوم كل يوم اثنين وخميس، لو القضية كسبتها هطلع مش عارف 10 جنيه لله، لو اتخطبت كل يوم هصحى قيام ليل. ما تحاوليش تطلبي من الله حاجة وتقدمي مقابلها نذر. الله غني والله واسع العطاء والله منان كريم، مش محتاج ولا في حاجة لأحد من العباد، فما فيش داعي ان انت تنزل ان في كراهة. الله، طب في كراهة زي ربنا لما ذكر صفات عباد الله والأبرار قال منهم ان هم يوفون بالنذر؟ قال لا، اجمع بالاثنين، ابتداء النذر مكروه، ما تنزليش ابتداء. لكن انا افترض شخص ما كانش يعلم حكم النذر وانه في كراهة ونذر شيء لله، او كان يعلم لكن في لحظة يعني ضعف او يقين ضعيف نذر شيء لله معين مقابل حاجة هتحصل له وحصل الشيء ده، يوفي بالنذر. هنا ربنا بيمدح مين؟ اللي نذر ووافق، مش بيمدح اللي بينذر. فاهم الفرق؟ واضح الفرق؟ فرق ان انا انذر وما ما وفيش بعهدي، ده حاجه مكروهه، حاجه مش كويسه، وفرق كبير ان انا انذر ابتداء. ابتداء ما تنذريش، اسالي الله من فضل. الله واسع العطاء كريم منان، لا يعجز شيء وخزائنه لا تنفد، فما تقوليش لو جالي ده هعمل ده ولو جالي ده. لكن ممكن اكون عندي شكر للنعمة، بمعنى ان انا اكثر في الاعمال الصالحة لله. الله يستحق ان احنا نعمل افعال واعمال صالحة كثيرة. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، بيخافوا من هذا اليوم اللي شره كان مستطير يعني منتشر فاشي. يوم عارفة مستطير يعني الحاجة لما تنتشر كده، شر مستطر يعني منتشر، فاش واضح كبير. فهم خايفين من هذا اليوم اللي هو شره عظيم جدا، لانه ما فيش اعظم ولا اشر من النار، والنار عظيمه وعذابها اليم، وما حد ابدا يعلم يعني عظم العذاب في النار الا الله. مهما تخيلنا مخنا مش هيجيبنا قد ايه العذاب اليم، ولا الحراره شديده، ولا المكس في النار ثواني او دقائق بنعيم الدنيا كله، ما حدش يقدر يدرك ده. فهم المؤمن عنده إدراك وتصور لعذاب النار، مش بالشكل الكافي صعب، لكن عنده يقين إن عذاب النار أليم وشديد ومسألة كبيرة. فكان بيجتهد في الطاعات في الدنيا، كان منها من ضمن الأعمال الصالحة إنه كان يوفي بالنذر، إذا نذر شيء لله أوفى بهذا النذر، لأنه خايف من هذا اليوم اللي شر مستطير. ويطعمون الطعام لحبه مسكينا ويتيما وأسيرا. من ضمن صفات الأبرار إنهم بيطعموا الطعام، يعني طعام الطعام طبعا باب من ابواب الجنه، طعام الطعام ويفشى السلام، صلاه بالليل واطعموا الطعام ويفشى السلام، صلوا بالليل والناس تدخل الجنه بالسلام، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث طبعا في السنه وصححه الشيخ الالباني رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ان الطعام اطعام الطعام باب من ابواب الجنه. اطعم اي حد يعني ولا اطعم الفقير بس؟ والله الفقير اولى، لكن افرض ان انا جالي ضيف وأطعمته أكرمته باب من أبواب الجنة، مش لازم أنا فقير، إطعام الطعام باب من أبواب الجنة، لأن أنا عامل أكل وأكل الناس، أكل المسلمين وأعلى أنواع طبعا أو أكتر ناس، إن هو أدور على المحتاج أكتر. يعني أنا ممكن واحدة بتقول لك إطعام الطعام باب من أبواب الجنة، وبعدين غنية بقى عندها أموال، فكل يوم التاني عاملة عزومة كلها فخر ومباهاة وعمالة تحط في الخرفان وصنوف الطعام اللي مش عارفه متكلفه ارقام فلكيه، وفي الاخر الاربعه خمسه ياكلوا ويترمي في الزبال، زي بنسمع عن العزومات الفخمه اللي بيعملوها اصحاب الاموال والوجهات واللي لهم كده. لا اكيد مش مقصود ده، لان الله تبارك وتعالى يطعمون الطعام لحبه مسكينا ويتيما واسيرا، بين اصناف الناس اللي بيطعموهم. يطعمون الطعام لحبه ابتداء، يعني هو حابب الطعام ده ومحتاج اليه، هو مش مليونير، مش غني قوي، مش عارف يودي الفلوس فين، عنده فلوس بس مش لدرجه ان هو يعمل اطعام، هو محتاج لكن في ايثار، محتاج بس كمان في غيره محتاج، فبيوازن بين احتياجه واحتياج الاخرين، فيعطي حتى لو كان يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. فهو يؤثر على نفسه ويجي على نفسه وياخد شويه ويقفل شويه من فلوس الاهل، يعني مصروف البيت مثلا، يحتمل ان احنا ناكل اكل معين او نعيش بمستوى معين، تدبر المراه من هنا وتلم من هنا وتوفر يوم من هنا وتعمل، تقول عشان هعمل اطعام يوم في الشهر، يعني لا تملك، هي فقيره، لكن ممكن لو ضغطت شويه ولمت الموضوع شويه ووفرت شويه ممكن تجيب قرشين تطعم مجموعه يوم في الشهر، ويؤثرون على انفسهم يوم كده لله، اوفر، مش هموت لو يوم ما اكلتش الاكل اللي انا متعوده عليه، مش هيجرى لي حاجه لو يوم استغنيت عن وجبه غذائيه انا متعوده عليها، مش هيحصل حاجه ابدا. واطعم مسكين فقير قاعد عمال يدور في الزباله مش لاقي اكل، او اسره فقيره مش لاقيين، كم من شخص بينام من غير عشاء، كم من انسان قاعد مش لاقي، كم من اسره اكلهم عيش مفتت كتير، فما فيش حاجه ابدا، مع ان احنا الاموال مش فظيعه، لكن ممكن برضو نيجي على نفسنا شويه، نقتصد شويه ونمسك ايدينا ونطعم لو مره في الشهر أسرة، أروح أشوف أسرة غلابة كده وأجيب لهم أكلة، ويطعمون الطعام لحبه مسكينا، لو فقير لا يجد حاجته، مسكينا ويتيما وأسيرة، يتيم هو لا طفل صغير مات لا أب ليه ولا أم، اليتيم اللي هو إيه؟ اللي مات عنه أبوه دون سن البلوغ، أعرفي اليتيم عشان دي عندي إشكالية تاني. إيه الإشكالية؟ إن بيجي الأخت تبقى كبيرة عندها 25 سنة، بتعملي إيه يا حبيبتي؟ أنا بجوز أيتام. اليتيمة دي اللي بتجوزيها عندها 25 سنة. أولا اليتيم اللي مات أبوه وهو دون سن البلوغ ولد. خلاص؟ فالأيتام الصغير اللي ده اللي هو أقل من سن البلوغ، يعني تحت 13 سنة، أول ما يبلغ الولد ما يسألش عليه يتيم. ليه؟ لأنه ممكن يتكسب من حاله. ده تعرفي اليتيم في الشارع. اللي مات أبوه دون سن البلوغ. يعني لو أبوه عايش أمه ماتت ما يبقاش يتيم. لو عنده 15 سنه وبلغ ما يبقاش يتيم. الاخت اللي عندها 20 سنه راحت تجهزيها وتقول لها مجهز ايتام مش يتيمه. خلاص انتفع انا اسم اليوت، اصحي معايا عشان ده علم مهم، عشان في ناس كتير تاخد فلوس وتروح تديها وتوزعها اموال المسلمين، تجمع الزكوات وتجمع الصدقات وتروح تقولك أصلاً بجوز أيتام. واليتيم ده 20 سنة ولا اليتيم 20؟ لا ما فيش كلام. فهمت؟ آه يبقى اليتيم اللي هو من مات أبوه دون سن البلوغ، تحت سن البلوغ. ويطعمون الطعام لحبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ده اليتيم والمسكين هو مش لاقي ياكل، والأسير اللي هو شخص عاجز عذرا شخص أسر يعني على عدو أخذه وأسره، سواء كان مسلم أو سواء كان كافر. وهنا بعض أهل العلم استدل على جواز الصدقة للكافر، يعني قال لأنه يطعمون الطعام لحبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قال طب الأسير هو ممكن يطعموه الأسير اللي هو أسر سواء كان متحبس سواء كان مسلم أو كافر. ثم عللوا بقى الإطعام ده، يعني إيه اللي خلاهم يعملوا العملة دي، إيه اللي خلاه ياخد من نفسه يأسر على نفسه ويجمع من أمواله وأموال ولاده ويلم الدنيا ويطعم، إيه السبب؟ برسالة الحال إنما نطعمكم وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما بنطعمكم وجه الله، يعني أنا بطعم البني آدم ده والناس دي رايحة ديهم أكل لله، لا عايزها تقول لي ربنا يكرمك، ولا عايزها تقول لي جزاك الله خير، ولا عايزها تقدم لي خدمة، ولا عايزها أقول لها طب خلاص أنتوا كلتوا زي الفل، طب أنا عندي بشيل الشقة والله يوم الجمعة يا ريت تيجي تساعديني. إزاي؟ ما هاتي بنتي كده وتعالي ساعديني أصل أنا عندي عزومة. ده بالك إدتها الأكل من هنا وطلبت منها خدمة من هنا، يبقى انسحبتي من الآية مش تبعك. شيخ الإسلام تيمية قال كل من سأل جزاء أو شكور على العمل فليس من أهل هذه الآية، مش من أهلها، خرجت نفسك منها. إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله، مش عشان أقول لك تعالي نظفي لي البيت، ولا بنتك الصغيرة دي مش في المدرسة، خليها تيجي تساعدني، أو حاجة تانية إذا واحدها كان عندها مشكلة. فبتكلمني بتقولي ده أنا شفت رؤية مش حلوة لبنتي وبتاع وضايقت وقعدت متعكنينة كده، فقالوا لي طيب تصدقي صدقة في جنبك دار أيتام، انزلي تصدقي صدقة عند دار الأيتام يعني اديهم فلوس، وانت هناك بقى جمعي الأيتام كلهم وقولي لهم ايه يلا نرفع عينينا وادعوا البنت. فراحت خدت الفلوس وتصدقت عشان يعني بنية ان الله يدفع عنها الشيء السيء ده او الرؤية اللي هي الحلم اللي شافته، وجمع الايتام يلا ادعوا عشان بنتي ربنا ينجيها من هذا الابتلاء. ينفع كلام ده؟ انما نطعمكم لوجه الله، ما ينفعش ابدا اعمل حد عمل لله. على فكرة الاية مش حصر في الاطعام، حصر في اي عمل في مش حصر، لكن هي في اي عمل لله، اي عمل لله لا يجوز ابدا اي وجه من وجوه اطلب عليه اجر. فعش ما ينفعش ان انا اعمل عمل واقول لها ايه والله لا اديني بقى عشان انا كذا، سواء بقى كان اطعام سواء كان علم بتقدميه للناس خدمة حاجة، ما اعملش عمل للمسلمين واطلب منهم ادعوا لي اكرموني تعالي ساعديني مش عارفة عندها واحدة شاطرة تعالي ذاكري لبنتي. ما ينفعش استعمل اللي انا بأحسن اليه او اطلب منه خدمات مقابل عملي، لا يجوز، لا مقابل مادي ولا مقابل معنوي، يعني لا اطلب على عملي فلوس ولا اطلب عليه عمل معنوي دعاء مساعده اي شيء. واضحه يا جماعه؟ يعني تعملي عمل لله لا تاخدي عليه اجر مادي ولا تطلبي من اللي انت خدمتيها انها تدعي لك ولا تساليها انها تساعدك لا هي ولا اولادها ولا حاجه خالص، انت عملتي العمل لله عمل خالص، خدي بعدك وانسحبي وامشي. واضحه؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يعني بيليه بقى عللوا ليه مش عايزين منكم جزاء ولا شكور ولا حاجه خالص، مش عايزك انا تدعي لي وتقولي جزاك الله خير ولا تيجي تساعديني ولا حاجه خالص، انا هعملك الخدمه واجري لان انا خايفه من الله، ان انا خاف من ربنا. هم كانوا في الدنيا بيعملوا اعمال دي لانهم خايفين من هذا اليوم العبوس اللي هو الضيق الكالح العبس، عبوسا قمطريرا يعني شديد شديد يوم القيامه، شديد جدا شر مستطير وعبوس وقمطرير، كل دي وصف ليوم القيامة والأهوال اللي هتبقى فيه والشدائد والشرور العظيمة جدا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. لما كانوا في الدنيا على وجل وخوف وخايفين وعملوا لهذا اليوم وأطعموا الطعام وتجنبوا أنه يعمل حاجة لحد وعايز منه شكر ولا عايز منه جزاء، كان عمل خالص خايف وعنده وجل، كان الله النتيجة ايه؟ والجزاء كان ايه؟ وقاهم الله شر ذلك اليوم، يعني صرف عنهم كل ما في هذا اليوم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، اكرمهم واحسن اليهم بالنضارة الوجه وسرور القلب والسعادة والطمأنينة، وصرف عنهم كل ما يؤذيهم ويعني يتعبهم في هذا اليوم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة كمان. بس كده يعني، بس كفاهم الشر. ما هو لو كفاهم الشر جميل، حلو قوي، يعني ان الله يقينا شر هذا اليوم ويصرف عنا العذاب في هذا اليوم ودخول النار واهوال النار وعذاب النار، ده حاجه جميله. لا، ده الكريم المنان. بعد كمان ان وقعهم شر ذلك اليوم، اعطاهم ايه؟ اعطاهم النعيم، ومن ضمن النعيم انه جعل لهم الثياب الحسنه الجميله اللي هي الحرير. ودايما في القران لما بيتكلم عن الثياب بيتكلم عن الحرير والصندق والصندوس والصبره، كلها انواع الحرير، لانه اغلى انواع الملابس الحرير الطبيعي، مش الحرير الصناعي دلوقتي اللي هم بيعملوا في الطرح. لا 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 لا، الحرير الطبيعي دلوقتي عشان تجيبي حته قد كده مثلا 8000 جنيه، مفيش خيار غير موجود يعني. لو اتوجد هتبقى الحته قد كده، مش بالمتر بقى، بقطعه كده، حاجه كده خيال يعني، مش موجود. فدايما ذكر في الجنه الحرير هو اغلى انواع الثياب وقت ذاك عند العرب والى الان، مفيش اغلى من الحرير كقماش. فبين ان هم دول الله يكسيهم ويلبسهم اعلى واغلى انواع الثياب، متكئين على الارائك، على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، متكئين على الارائك. الارائك اللي هو السرر، الاتكاء يوحي بايه؟ بالراحه. طب خلي بالك بقى، متكئين على الارائك، قاعد كده انتخ بلغتنا، والارائك دي السرير اللي محطوط عليه الستائر اللي ما معين رأت، ها، والستار عماله ترفرف، والزينه كلها على السرير بقى، السرير بتاع الجنه، السرير بتاع الدنيا اللي بيزيق بعد شهرين، وعليه ستاير، بس الستاير مش بتاعت اللي حاطينها بتوع الفلاحين اللي كانوا حاطاها زمان وفرحانه قوي بتاعت الناموسيه دي. لا 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 لا، اوعى تفتكري ده، ده نزعل قوي. لا 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 لا، موضوع تاني. فالستاير الجميله اللي عمرك ما شفتيها ولا مصنوعه من ايه، والسرر بقى العظيمه المزينه، هو متكئ يعني يدل على الراحة والأنتخة. جاءت لفظ متكئ بعد ما جاء إيه؟ قبلها كان يسبق الاتكاء إيه؟ تعب، كان في الدنيا بيجري وخايف وبيشتغل وبيطعم الطعام وبيعطي كذا وخايف في اليوم فالدكئ حقنه في الدنيا كان تعبان الآن، مفيش اتكاء في الدنيا. الشخص المؤمن الحق ما يعرفش يتكئ في الدنيا، ما يعرفش يرتاح، ما عرفش انتخ بلغتنا، ما تجيش ابدا. حتى لو بقى ريح بدنه على السرير او قعدت على كنبه مريحه فرده رجلك كده، بس دماغك شغاله، الاتكاء ما يجيش في الدنيا. مع المؤمن لا، ما فيش اتكاء مع المؤمن في الدنيا. فالله يعلم حال المؤمن الفطن الوعي الذكي اللي بيستعد لهذا اليوم، مستحيل هيتكئ في الدنيا ابدا، هو في حاله من الصراع والشغل والجري والبحث وبيدور وخايف ما بين محاسبه نفس، ما بين عمل طاعه، ما بين بعد عن معصيه، ما بين الرجل تزل في باب فيأمن بضميره ويعيط ويبكي، ما بين قيام ليل، ما بين انه صار على الدروس. فالمؤمن شغال، تحس ان هو ايه؟ نحله 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 نحله، شغال في الدنيا كتير، ما فيش اتكاء. فلما كان حاله في الدنيا كده تعب وقلق واضطراب وخوف ووجل وبكاء ومش عارف هو رايح على فين، لما اصابته كل هذه الامور اللي فيها صعاب وشقاء وعدم راحه لا للبدن ولا للدماغ، كان في الدنيا تعبان، دماغه شغاله، خايف مش عارف هو رايح فين، وبدنه شغال في الطاعه ما بين السجود وما بين الصيام وما بين الركوع وما بين الاطعام، فالبدن شغال ومجهد والدماغ شغاله ومجهده، فكان تعبان في الدنيا. يبقى في الجنه ايه؟ متكئ، متكئ نفس، النفس الصح والاتكاء الصح في الجنه. قبل كده مفيش اتكاء ومفيش راحه، واللي عمال يدور في الدنيا على راحه هو اتعس الناس. كل من بحث عن الراحه في الدنيا هو اتعس الخلق واسعد الخلق اللي استسلم للقضاء. وكل ما هبحث عن سعاده في الدنيا او راحه او نخلص نفسي من الابتلاءات اللي هي مضايقاني، كل ما تبحث عن ده هتتعبي زياده، لان ده قضاء. فهو من الدنيا ما كانش عنده الاتكاء، ما كانش مرتاح، فالله جعله في الاخره متكئ على الارائك، متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. ما انا ممكن بعد متكئ برضه على السرير جميل كده، بس شمس خبطه في نفوخي هتسيحه، فتبقى راحه دي تشرح او العكس، ما فيش شمس خالص متكئ على السرير وانتهى كده ها، بس برد تلج اطرافي ده 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 ده, ده مش عارف اقعد ها، لا ده ولا ده، لا شمس تحرقه ولا زمهرير برد يقلقه ويقلمه، لان برده البرد مؤلم زي الحر الاثنين، لو انت تلجه كده ومفيش بطانيه مفيش حاجه ننشف. ودانيه عليهم ظلالها وذللت كتفها تذليلا، اقول ذللت كتفها تذليلا، ودانيه عليهم ظلالها، هو قاعد في الجنه والظل بتاع الثمار قريب نازل عليه، برضو يدل على ايه؟ على قمه الراحه، ان الظل انا ممكن ابقى ماشيه في فستان في جنينه وفي شمس، فاقعد الف الف وامشي كده لغايه لما الاقي شجره اقعد تحت ظلها عشان الهواء يجيلي واحمي نفسي من الشمس. لا، في الجنه بيقولك لا، الظل هو اللي جايلك مش انت اللي بتدوري عليه. شايف الراحه؟ ادي الراحه على اصولها، مش اللي بيجروا في الدنيا في راحه في عربيه وشقه ولا فيلا ولا مش عارفه اجيب حتى طياره، هي دي راحه كلها بنغصات. انت فاهمه؟ انت قاعده مش بتدوري على الظل، الظل اللي جايلك. ودانيه عليهم ظلالها، هي اللي قضيه، هي اللي قريبه، يقعد يقوم نازل الظل بتاع الثمار، طب يقف يرتفع يوم معاه، طب ينام على جنب يجي مع كده بيتحرك معاه، مش هو اللي بيسعى لهذا. وده من النعيم، النعيم العالي قوي اللي الانسان يعني راحه بعد راحه بعد راحه بعد نعيم. ويطاف عليهم بآنية من فضه وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضه قدروها تقديرا. ويطاف عليهم بآنية من فضه، برضو هو متكئ ومرتاح، واسرحي معايا كده وحاولي تتصوري المنظر، هو قاعد مرتاح والستائر عماله ترفرف حواليه انواع المجوهرات واللآلئ وكل ده، وبعدين في العظمه دي والهواء والجمال والظلال نازله عليه، والثمار اشكال والوان وعمال ياكل وما فيش اكل يجيب له تقمه ولا يقلمه ولا يتعبه، اكل كله نعيم. ايه اللي بيحصل؟ كمان حد عمال يلف عليه وحد بيخدمه ها، وطافوا عليهم بانيه من فضه، الانيه من فضه شكل فضه جميل، واكواب كانت قواريرا. في بقى عند اكواب كانت قواريرا دي، طب هي وانيه واكواب كانت قواريرا، قوارير من فضه. القاروره والقوارير معروف انها زجاج، صح؟ كلمه قاروره يعني زجاجه، اي حاجه قارور يبقى زجاج. كيف يجتمع الزجاج مع الفضه؟ ليه معدن الفضه بتاعنا؟ الفضه معروفه، قالوا بياض الكوبايه كبياض الفضه وصفائها كالقوارير. سبحان الملك العظيم الخالق البارئ المصور اللي جمع بين الاثنين، صفاء القوارير مع بياض الفضه، عشان يديكي كأس عجيب قدروها تقديرا، مقدر بمقاسات معينة بطريقة معينة بنسب معينة عينك ما تجيبهاش. عارفة جماعته هندسة؟ صح صحي معايا كده؟ لما يجي يرسموا حاجة، حد في هندسة عارف اللي أنا بقوله، تيجي يرسم حاجة بيت عمارة أي حاجة يقولك النسبة مش حلوة، نسبها مش حلوة. يعني نسبة مش حلوة؟ لا، هي مبعجرة شوية، دي عايزه توسع من هنا، عايزه تكبر من هنا، عايزه من هنا، في نسب. لما يجي واحد يصمم حاجه فستان، خلينا في الفساتين، يقول لك لا النسبه بتاعته مش حلوه، لان المفروض من هنا يبقى طوله معين ومن تحت معين، فكل صنعه لها نسبه. الفستان لو ما اتعملش بنسبه معينه يبقى مش حلو، الكوبايه دي لو ما اتصممتش بنسبه معينه يقول لك شكلها مبعجر، المفروض من فوق تبقى رفيعه شويه وتنزل على اكبر، لو رفعت او من تحت وكبر برده الشكل مش حلو. يعني عايز اقول ايه؟ ان اي صنعه، اي شيء بتصنعيه بني ادم بيصنعه، الصنعه دي الشيء اللي بيصنع ده ليه نسب معينه، لو ما ظبطتيش النسب يبقى شكله مش حلو، ما يديكش منظر حلو، سواء في لبس، سواء في كوبايات، في تصميم مكتب، في تصميم ترابيزه، تصميم كرسي. احيانا تشوفي كرسي كده تقولي نسبته مش حلوه، الناس بتوع هندسه ليه؟ تلاقي كرسي اللي رفيع قوي وبعدين فوق مثلا عريض قوي، نسبته مش حلوه. يفهموا الكلام ده الجماعه شغالين في هندسه وفي ديكور الصنعه دي. فليه قوارير من فضه قدروها تقديرا؟ لا، دي مقدره بنسب معينه بشكل معين، تقدير عالي جدا ما فيهوش اي غلطه، بالظبط مظبوط، ما تجيش احسن من كده ولا اعظم من كده ولا اعلى من كده، قدروها تقديرا مع الصفاء القاروره مع بياض لون الفضه، فهي من فضه وفي نفس الوقت في صفاء القوارير قدروها تقديرا. ويسقون فيها اللي هم الابرار كاسا كان مزاجها زنجبيلا. هؤلاء الابرار لو تعبوا في الدنيا وبروا الله بطاعته وبروا بطاعتهم لربهم وعملوا الطاعات وتعبوا نفسهم، الله يسقيهم في الجنة ويسقونا فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. احنا الاول قلنا ايه مزاجها كافورة وهنا زنجبيل. الكافور بارد والجنزبيل هنا الزنجبيل حار سخن، بس الزنجبيل ده من النباتات والحاجات اللي فيها فوائد عايزة درس لوحده. فوائد الزنجبيل ما تسيبيهوش، بس مليان فوائد. واي حاجة اقولها لك كده نصيحة، اي طعام ذكر في القرآن خديه وانت من غير ما تسألي فوائده، لان ربك اللي ذكره، يبقى معناها انه اعظم حاجة وافيد حاجة لبني ادمين. فالزنجبيل هنا مليان فوائد، هيجي يسقى هذه يسقونا من كأس كان مزجوها زنجبيل. بس الزنجبيل في الدنيا لو زودت شوية هيحرق لك نوع حراق يعني حار زيادة، لا الجنة لا، ده مجرد اسم. ليه؟ لأنه يسقون فيها كأس، والكأس هنا معروف كلمة كأس عند العرب يعني خمرة. كان مزاجها زنجبيل، يبقى دلوقتي قال لك خمرة وزنجبيل. الخمرة أصلا معروفة أن هي حارة وثقيلة، ونسأل الله العفو والعافية بتوع الخمرة يحطوا تلج عشان يخففوها لأنها بتهري الكبد تقيلة. فمزاجها في الجنة الزنجبيل، لا الخمرة كخمرة الدنيا ولا الزنجبيل كزنجبيل الدنيا، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. وطبعا احكام الدنيا غير احكام الاخره. في الدنيا الخمره حرام باجماع المسلمين، كبيره من الكبائر، كبيره من الكبائر، لا قليل ولا كثير ولا اي ضلال تسمعين، اي خمره هي حرام، لا بيره ولا مشتقاتها ولا اي نوع من انواع الخمور، والبيره والشمبانيا والشعب كل الانواع كلها حرام، حرام كبيره من الكبائر، ولو حد واخد حتى منها ان شاء الله 2 سم حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم وبرده الاواني الفضه، طب ما هيشربوا من اواني من فضه ومن ذهب، طب اشمعنى بقى احكام الدنيا غير احكام الاخره؟ في النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في الفضه عشان تبقى عارفه الحكم. فعش يا جماعه اي حد ياكل في اي حاجه فيها فضه او ذهب خالص باحلى من الاحوال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يشرب في انيه الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم، وفي روايه الذي يشرب من انيه الذهب والفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني يوم القيامه يطلع من بطنه نار جهنم بجرجرها، حتى شكله ده ولا فضة. ومع هذا الذهب والفضة هتبقى أواني الأهل الجنة في الجنة. فأحكام الدنيا غير أحكام الجنة. عينا فيها تسمى سلسبيلة، في الجنة عين اسمها سلسبيل، جميلة لسهلتها لسهولة العين دي ولذتها وحسنها، طعمها جميل وحسنة ولها لذة ولها طعم جميل جدا، فسميت سلسبيل من هذا الوجه. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. مع النعيم ده كله في ولدان مخلدون، سن صغير ولد صغير مخلد يطوف، يعني بيلف على الناس دول اللي هم أهل الجنة. المخلدون يعني هيفضلوا على هذا السن في الجنة، في ناس هتخدمك ولاد صغيرين هيفضلوا شكلهم صغير، معلومة أن الولد صغير بشكله جميل قوي، أول ما يكبر يبقى خالص كده مش طايقاه، لكن هو صغير إيه؟ بيبقى لطيف كده وحلو وتبقى فرحانه بيه. بس بقى شكله ايه في الجنه؟ ها كانهم لؤلؤا منثورا. الله، من جمال الولاد وبهائهم وحسن الثياب اللي حسن الثياب اللي لابسينه وعظمه الولد وجماله ونضاره وجهه، انت بالظبط ربنا بيقول لك وكانه اللؤلؤ المنثور. عارفه اللؤلؤ المنثور اعظم منظر ممكن تشوفيه، لو جبت حفنه لؤلؤ كده ورميتيها على الارض، الله على الشكل، هات شويه لؤلؤ كده بس بتاع الدنيا برضه زي بتاع الجنه، بس يعني هنفترض لؤلؤ الحقير بتاعنا بتاع الدنيا ده، هاتيهم طريق على الارض كده جميل بدي كده شكله، وليه بريق وليه منظر رائع، شكل اللؤلؤ عظيم، اللؤلؤ منظره عظيم. فتخيلي اللي قال ايه ده، هو الولدان دول اللي هيخدموكي من كتر جمال لبسهم والشوم وحلاوتهم عاملين زي اللؤلؤ المنثور اللي هو اعظم واغلى منظر. كان لؤلؤا منثورا، الله كتير ولدان كتير جدا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت يعني ببصرك ونظرت وشفت وأدركت يا ابن آدم هذا النعيم المقيم الدائم. وإذا رأيت ثم رأيت، ثم هنا مش يعني ثم، خلي بالك ثم غير ثم، ثم يعني بعد، لكن ثم هنا بالفتح يعني هناك. وإذا رأيت ثم رأيت يعني بعد ما تبصر ببصرك يا ابن آدم وتشوف النعيم ده هتشوفه فين؟ هناك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. النعيم كتير والملك عظيم واسع جدا، قصور وجناين واشجار وانهار، نعيم ما حد ابدا يستطيع وصفه، ولا مستحيل لو كل البلغاء حبوا يوصفوا هذا النعيم ما استطاع عجزه. نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا. عاليهم ثياب سندس، عليهم لابسين يعلوهم ثياب من السندس، السندس اللي هو الحرير، السندس اللي هو الحرير ده لباس اهل الجنه، والاستبرق برضو من اللي هو السندس الغليظ تقيل، والاستبرق برضو حرير بس خفيف. يبقى السندس ما غلظ من الغليظ التخين من الحرير، والاستبرق برضو حرير بس خفيف. يبقى انا عندي حرير تقيل وحرير خفيف، والاثنين لهم شكل جميل يعلو دول لباس اهل الجنه اللبس لابسينه. في الدنيا كان الحرير محرم على الرجال، لا في الجنه بقى يعلوهم هذه الثياب العظيمه، هو حرم على نفسه في الدنيا ومنع نفسه في الدنيا من ثياب الحرير هيلبسها في الاخره، منع نفسه من الخمره هيشربها في الاخره، منع نفسه من النعيم المحرم هيتنعم بالنعيم المباح الجميل اللي ربه اعده له في هذا الدار دار البقاء. واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا، عظيم وسلطان الله سبحانه وتعالى، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طبعا كمان لبسوا الاساور اللي من فضه اللي كانت في الدنيا برضو محرمه. وبعدين العيال دلوقتي بتستعجل، العيال تستعجل وعايزين يجروا يلبسوا لبس النساء، والعيال طالعين الولاد دلوقتي الجديد كل واحد حاطط لي كم حاجه في ايديه، رابطها لي سلسله وربط لي مش عارفه ايه وربط لي في المناظر العجيبه يتشبه بالنساء. وطبعا لعن الله المتشبهات من الرجال المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، في لعن ولا يبالوا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، سقاهم شراب طهور. الشراب ده هيعمل ايه بقى بتاع اهل الجنه؟ يعني فيك ايه؟ اول ما تشربي الشراب ده اولا طهور، ما فيهوش لا كدر ولا في اي شيء خالص، وجميل ولذيذ. بس في ميزه ثانيه، طهور هيطهر ما في بالبواطن، الحسد والغل والحاجات اللي كانت عند الناس كده في الدنيا دي وعماله تغل وتتغل ما فيش. الشراب لما يشربه كل اللي في الباطن يطهر، يشرب هذا الشراب فتبقى الباطن طاهر جميل، ما فيهوش لا حسد ولا غل ولا اي اخلاق سيئه، هيطهر باطن البني ادم زي ما هو ظاهره جميل وطاهر ومنظره حلو. يبقى المنظر بتاع اهل الجنه جميل وعندهم جمال بكل انواع الجمال وانواع النعيم، وكمان المواطن جميله، لا اخلاق رديئه ورديئه ولا يعني خلق سيء ولا حقد ولا حسد، طهاره في الظاهر وطهاره في الباطن. ان هذا يعني هذا النعيم كان لكم جزاء على ما قدمتم من طاعه الله، وكان سعيكم مشكورا. الله جعل سعي المؤمنين مشكور. يعني ايه سعي المؤمنين مشكور؟ السعي المشكور اللي هو هعمل عمل مش كبير قوي بس الله يعطيني عليه كثير. شفتيها في حياتك ولا لا؟ كتير. اسال سؤال، اي واحده من قاعده دلوقتي ملتزمه وكانت طالعه في بيت بعيد عن الطاعه، هل كنت ممكن تتخيلي وانت صغيره في وسط ناس ما يعرفش اي حاجه في الدين ان في يوم من الايام هتوصلي ووصلتي اليه؟ مستحيل. يبقى الله شكور ورحيم ورحمته واسعه كل شيء. هل حد يتصور فينا مع كنا ما تربينا في الدنيا وطلعنا على الدنيا وطلعنا على اخلاق مش حميده وتصرفات وعادات وحاجات اخطاء بالجمله، وربي كرمك هذا الكرم، حد كان يتوقع؟ ابدا، لا برحمه ارحم الراحمين ولانه هو الشكور. قال تعالى كان لكم جزاء على ما قدمتم من الطاعه البسيطه في الايام القليله، العمل اللي هو مش فظيع، عملنا مش كتير وايامنا قليله وعمرنا برضو مش طويلة، يعني عمر المسلمين ايه؟ سن 70، فالعمر قليلة، العمل اللي قدمناه مش كتير ما يستويش كل النعيم ده، لكن هو الشكور، الرب شكور، أعطى الكثير 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 على القليل من عمل بني آدم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يعني هذا القرآن ما افتريته يا محمد، ولا جبته من عندك، ولا كتبته بيدك ولا خطيته، لكن اللي أنزله عليك، إن أنزلنا عليك القرآن تنزيلا، تأكيد إنه اللي أنزله عليك والله ونزل من عند الله وليس من كلامك ولا من كلام البشر، ولكن هو كلام الله تبارك وتعالى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. اصبر يا محمد على حكم الله، اصبر على القضاء، قضاء الله تبارك وتعالى، اصبر على الطاعة وأديها كما ينبغي، اصبر على المعصية فلا تأتيها، واصبر على أقدار الله اللي قدر عليك الأذى من المشركين والكفار، إن أنت تقدم لهم الجميل والنصح وإنك عايز تخرجهم من ظلمات النور وحبيب وعايز تعمل لهم الخير وهم برضو يؤذوك، صح؟ فاصبر على هذا لأنه ده من قضاء الله. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. لما أمروا إن هو بالصبر، والصبر معين على الطاعة، خلي بالك، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لا تطيع منه الآثم والكفور، ليه؟ لأن صاحب الآثام وصاحب المعاصي والفاجر والعاصي في الغالب هيأمر بإيه؟ بخير؟ أبدا. دوما الكافر والكفور والفاجر والعاصي هاي مش هيأمر إلا ولا هيطيع البني آدم، يعني لو طاع أي إنسان هيطيعه في شر مش هيطيعه في خير. فقال له فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لأن الآثم أو الكفور لو طيعته هتطيعه في الشر وهيوديك للشر لأنه ما بيأمرش بخير. فأمر بالصبر على هذا الابتلاء وعلى حكمه الديني وما أمر به من الطاعات، ونهى عن المعاصي وابعد عن هؤلاء المعاندين اللي لا يريدوا خير. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ثم أمره بأنه يذكر اسم ربك باسم الله. هل هنا الذكر بمعنى الذكر ولا الذكر في الآية بمعنى الصلاة؟ العلماء قولان، منه من قال، والآية تحتمل كله لأنه قلنا القرآن حمال ذو وجوه تحتمل كله. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا يعني اذكر الله بالظبط واذكره بالليل. ومن العلماء فريق لا يستهان به قال لا، انه كان اول ما فرض من الصلاة كانت الصلاة قبل طلوع الفجر وقبل الغروب، قبل إسراء والمعراج كان الصحابة بيصلوا والنبي بيصلي، الاول فرض عليهم قيام الليل ثم نسخ وكان على الاستحباب الأذان. طيب نعم، بقول للعلماء قولان في مسألة واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، منهم قال الذكر، منهم قال الصلاة، الصلاة قبل رحلة إسراء والمعراج فردت على المسلمين، صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل الغروب. فريق من العلماء نقل هذا القول. حجته في المسألة قول الله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فقالوا يبقى معناه ان هو الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ده حجته في المسألة. الشاهد انه سواء كانت صلاة او ذكر، ما هو الصلاة فيها ذكر، الصلاة فيها ذكر، القرآن ذكر وتسبيح والسجود في ذكر إلى آخره. فالله لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصبر لحكم ربي أمره بإيه؟ أمره الحكم ده عشان أصبر عليه وعشان أصبر على الطاعة وأصبر على المعاندين ويصبر على أذاهم، محتاج إلى صبر. فالصبر معين على أداء الطاعات، والصبر معين على ترك المعصية، والصبر معين على تقبل قضاء الله. من أعظم ما يعطي العبد الصبر. لو أعطيتي صبر هتصبري على الأقدار، هتصبري على الطاعة، وهتصبري عن المعصية. فأمروا بالصبر، وأمروا كمان بالصلاة أو بالذكر، لأن يعني الصلاة معينة أيضا على أداء الطاعات. واحد لما يصلي صح الطاعة كلها بعد كده تسهل عليه، كل ما صليتي صح أتقنتي الصلاة سهل عليكي الطاعات وسهل عليكي الذكر وسهل عليكي كل الإسلام وكل الدين. ده أول مفتاح، وأنا قلت الكلام ده مرارا، إنه كل ما صليت على الوجه اللي يرضي الله الطاعة بقت عندك سهلة، وسهل الطاعات هتبقى ميسرة جدا. يعني بداية تيسير الطاعات ليكي صلي بإتقان وصلي بتركيز وحضور قلب، هتجد بعد كده الطاعات بقت من أيسر ما يكون. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له أكثر السجود بالليل، اللي هو مقصود إليه قيام الليل، وسبحه ليلا طويلا. أكثر السجود وكسرة السجود يعني كسرة الصلاة، يعني صلي كتير وصلي بالليل، لأن أعظم صلاة بتطهر القلب صلاة الليل. قلنا مثلا دي احنا مكان سورة المزمل بينا أنه صلاة الليل سبب لطهارة القلوب وسلامة النفوس من كل الأفات. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء المشركين المعاندين الجاحدين الظالمين يحبون العاجلة بس تحت رجله، وده من غباء البني آدم. البني آدم الغبي اللي ما عندوش رؤية، ما عندوش تصور هو بيشوف دلوقتي. حتى على مستوى الدنيا لو قعدت مع اي رجل الاعمال او حد من رجال الاعمال الناجحين او شخص نجح في حياته تلاقيه دايما كان بيخطط، يقولك وانا 9 سنين بشتغل وانا 10 سنين كنت بشتغل، انا لما وصلت الجامعه كنت راسم مستقبلي هعمل فيه ايه. الانسان اللي عنده رؤيه وعنده ذكاء دايما يبص لقدام ويخطط، ده في الدنيا. والمؤمن ذكي، ومن ذكاء المؤمن ان هو يخطط لقدام، انا رايح فين ومحتاج لايه والطريق انا هقدر اسلكه ولا لا، وهقدر على الاحوال اللي هتقابلني ولا لا. فهؤلاء المشركين والكفار اغبياء لانهم كانوا بيحبوا العجله، ويذرون وراءهم يوما ثقيله، ثقيل الاحمال فيه شديده والاهوال فيه عظيمه، وبيتركوا هذا اليوم وما بيعملوش حسابهم ليه، وما حافظوا على الايمان ولا امنه ولا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان امورهم العاجله. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثلهم تبديلا. نحن خلقناهم، طبعا هنا الله نحن يعني نون العظم يعظم نفسه تبارك وتعالى. نحن خلقناهم، الله اللي خلقه، وشددنا اسرهم. خلق الانسان ضعيف في بدايه الصوره كده، هاتي من الاول، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كانش في حاجه خالص. وبعدين لما خلقه شد اسره، يعني ايه؟ يعني خلقه وطوره وكبره وخلاه يكبر بقوته وقدرته، وبقى من ادم طول بعرض ويروح يعمل عضلات ويشيل حديد وماشي كمال اجسام وفارد لي صدره وفاتح لي القميص وعامل قد كده. وشددنا اسرهم، يعني خلينا العظم والاعصاب بتاعته قويه شديده، عنده شده الاعصاب تتحمل، اللي عنده عضلات عنده قوه في بدنه. واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا. الله قادر بعد ما بقى بن ادم ويتكبر ويتجبر على الله ويتكبر ويتجبر على العباد ويتكبر على امر الله، قادر الله يزيل منه ويمحوه من على الارض مح، وياخد منه هذه القوه والعضلات والطول والعب، في ثانيه يبقى طريح الفراش، في ثانيه يجيله مرض ما يعرفش عن حاجه خالص، او يبيض ويموت خالص، وبعدين ويبدل غيره ويجيب احسن منه، انها على كل شيء قدير. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إن هذه تذكرة، هذه السورة وكل اللي قرأته تذكرة موعظة عشان يتعظ بها الإنسان. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، حتى عقدية 100% متعلقة بالقدر. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله أثبت في هذه الآية المشيئة لبني آدم، سبيل الحق، سبيل الهدى، سبيل النجاة موجود ومفتوح قدام البني آدم. فمن شاء اللي عايز يسلك طريق الهدى والرشاد، اللي عايز يسلك طريق الهداية، اللي عايز يبقى مع المهتدين الناجحين الفائزين، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، بياخد السبيل. وبعدين قيد مشيئة العبد بمشيئة الرب تبارك وتعالى، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. لو الإنسان شاء حاجة علي مشيئة وأقدر أخذ قراري وأنا اللي أصوم وأنا اللي أصلي وأنا أعمل عباداتي وأنا في العقيدة، لكن لابد من مشيئة الله عز وجل، ولابد مشيئة الله تحاط بمشيئتنا إحنا، ولا يمكن الإنسان يعمل أي شيء إلا بعد أن يشاء الله، إلا الله إن لم يشاء خلاص ما أقدرش أعمل حاجة. طيب ثم قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله، طب ما هو أنا ليه مشيئة والرب تبارك وتعالى هو ليه مشيئة، ومشيئة الرب محاطة تحيط بمشيئة العبد وتحيط بها وتمنعها أنها تتحرك أو يعمل عبد أي حاجة إذا أشاء الله. أيوة، لكمال قدرة الله وكمال علم الله. لكن أنا عايزة خير، الله سبحانه وتعالى هيسر خير. عايزة شر، هيخلي بينك وبينك بين الشر، لأنه له العلم وله المشيئة وله القدرة. والله يدخل من يشاء في رحمته، يعلم من يستحق الهداية، يصل لطريق الهداية، يصل للسماع، يصل للعلم، يصل لأبواب الخير، يفتح لي من أبواب رحمته، يفعل يعني يصل لكل شيء يعينه على اللي هو عايزه، واللي هو الشيء اللي هو عايزه، اللي انت عايزاه هتوصلي على قدر إقبالك وعلى قدر رغبتك وعلى قدر توجهك هتوصل. عايزة تبقي في حته قد كده تبقي قد كده، عايزه قد كده تبقي قد كده، عايز اللي انت عايزه توصلي. عايزه تطهري قلبك، قلبك هيطهر. عايزه تطهري لسانك، لسانك هيطهر. عايزه تحفظي القران، هتحفظيه. اللي انت عايزاه تعملي لو صدقتي الله هيعينك، لانه يعلم من يستحق الهدايه فيهديه، ولا يستحق، واللي بيخدع نفسه بيضحك على نفسه، واللي أثر حياة الدنيا على الآخرة لكن عمال يلف ويدور ويروغ روغ استعالب، فلن يهدي الله أبدا، لكن هيهدي من استحق الهداية ومن رغب في الهداية ومن عمل للهداية ومن علم يعني عظم الجزاء عند الله، وفي نفس الوقت علم عظم العذاب في يوم القيامة واشتغل لهذا اليوم. أكيد الله تبارك وتعالى يعلم هؤلاء وهؤلاء ويمد هؤلاء وهؤلاء من عطائه، وعطائه يعني مش محظور على أحد، لكن هو كريم منان واسع العطاء. الإنسان هو بس المحتاج أن يشتغل ويخلص النية ويقترب من الله عشان الله يعطيله فوق سؤره بإذن الله وبرحمته وبعفوه وإحسانه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.